الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هذا هو اللقاء الثالث في شرح الوجيزة الباهرة في اعتقاد الأسلاف الغابرة للشيخ الفاضل عبد الله بن محمود القناص حفظه الله تعالى وغفر الله له ولوالديه ولنا وللسامعين وللمسلمين جميعا. وقد وصلنا إلى الصفحة 11 عند قول المؤلف حفظه الله تعالى: ويعبد الله بالحب والخوف والرجاء. ويعبد الله بالحب والخوف والرجاء. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إلى أن قال المؤلف حفظه الله تعالى: ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هنا أراد أن يتكلم في تحقيق توحيد الألوهية لما انتهى من تعريف توحيد الألوهية، وقد مر معنا في اللقاء السابق. أراد أن يبين للطالب أو للعبد المسلم كيف يحقق توحيد الألوهية وكيف يحقق العبادة. فأركان العبادة ثلاثة. الركن الأول هو ركن الحب، والركن الثاني هو ركن الخوف، والركن الثالث هو ركن الرجاء. فلا يعبد الله عز وجل إلا بهذه الثلاثة، والثلاثة أعمال قلبية. فالحب عمل قلب، والخوف عمل قلب، والرجاء عمل قلب. الحب عمل قلب، والخوف عمل قلب، والرجاء عمل قلب. والحب هو ميل القلب إلى المحبوب، والحب هو ميل القلب إلى المحبوب. والمحبة لها أنواع وأقسام، فمنها المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، وتسمى المحبة المشتركة التي يجوز أن تكون أن يكون العبد أن يكون التي تجوز أن يكون القلب محبا لله ومحبا لغيره في نفس الوقت، ويكون الحب جائز، مثل محبة الظمآن للماء والجائع للطعام، ومنها محبة الرأفة ومحبة الألفة، ومنها محبة الرأفة ومحبة الألفة ومحبة الأنس، كمحبة الوالد لولده والشيخ لتلميذه، وهي جائزة. هذه المحبة تسمى المحبة الطبيعية أو المحبة المشتركة، وهي جائزة بشرط ألا تطغى حتى توقعه في حرام أو في شرك والعياذ بالله. إذا كانت منضبطة لم تجعله يقع في حرام فهي جائزة. أما النوع الثاني من المحبة وهي المحبة الخاصة، وهي المقصودة هنا التي قصدها المؤلف حفظه الله تعالى، وهذه المحبة تسمى المحبة الخاصة، وهي تعلق القلب بالكلية بكليته بالمحبوب، تعلق القلب كلية بالمحبوب، وتقديم محابه على كل أحد، وتقديم محابه على كل أحد، وهي محبة مستلزمة للتعظيم، وهي محبة مستلزمة للتعظيم وللذل وللخضوع. محبة تستلزم الذل وتستلزم الخضوع والتعظيم، وهي التي تتضمن انتفاء الأوامر واجتناب النواهي والسعي في رضا المحبوب والبعد عما يسخطه، وتسمى محبة العبادة، وتسمى محبة العبادة، وهذه صرفها أو صرف جزء منها، صرفها أو صرف جزء منها لغير الله شرك، صرفها كلها أو صرف جزء منها لغير الله شرك أكبر، يسمى شرك المحبة. إذن المحبة نوعان، محبة مشتركة ومحبة خاصة. المحبة المشتركة تسمى المحبة الطبيعية، ومنها محبة الأنس ومحبة الرأفة جائزة إذا كانت منضبطة. أما النوع الثاني هي المحبة الخاصة، وهي محبة العبادة، وهي محبة تستلزم كمال التعظيم وكمال الذل والخضوع للمحبوب، وتتضمن امتثال الأوامر واجتناب النواهي والسعي في رضاه وتجنب سخطه، وهذه تسمى المحبة الخاصة أو محبة العبادة. ثم الخوف، قال بالحب والخوف. والخوف هو فزع القلب واضطرابه، الخوف فزع القلب واضطرابه، وهو أيضا نوعان، خوف من غير الله، والثاني خوف من الله. خوف من غير الله هذا هو النوع الأول، والثاني خوف من الله. أما الخوف من غير الله فله أقسام، منه خوف طبيعي، وهو خوف الإنسان مما يؤذيه، خوف الإنسان مما يؤذيه في الحقيقة، يعني يخاف من ظالم، يخاف من طاغية، يخاف من سبع، يخاف من حيوان شرس، فهذا مباح إن وجدت أسبابه، إن وجدت أسبابه ولم يكن وهما، ولم يكن وهما، ولم يستلزم ترك واجب أو وقوع في محرم، ولم يستلزم ترك واجب أو وقوع في محرم. النوع الثاني هو الخوف المحرم، وهو الخوف الذي يحمل على ترك الواجب وفعل المحرم، ومنه خوف السر، أن يخاف من الجن مثلا، أو أن يخاف من ميت يعتقد أنه يعلم سره، يعتقد أنه يعلم سره، خوف السر، وهو الذي تعتقده غلاة الصوفية عليهم من الله ما يستحقون. وهناك نوع من الخوف أيضا، خوف مكروه، خوف مكروه، وهو الخوف الوهمي، الخوف من شدة الظلمة، من شدة الظلمة إذا انقطع الضوء، الخوف من الأماكن الخالية، الخوف من أماكن المرتفعة، الخوف من الجن، الخوف من بعض الحشرات كالفئران والصراصير، فهذا الخوف مكروه، هذا الخوف مكروه، وقد يكون حراما إذا حجب الإنسان عن واجب أو اضطره إلى فعل محرم، لأنه خوف وهمي، خوف وهمي لا سبب حقيقي له، لا سبب حقيقيا له. أما الخوف المقصود الذي قصده المؤلف فهو النوع الثاني من الخوف، وهو الخوف من الله، وهو على نوعين، محمود ومذموم. أما المذموم فهو خوف اليأس وخوف القنوط من رحمة الله، خاف من شدة خوفه من الله يائسا وقنطا من رحمة الله، فهذا خوف مذموم، خوف من الله مذموم. وأما الخوف المحمود هو الذي يدفع إلى القرب من الرب تبارك وتعالى، وهو نوعان، الأول خوف مطام، والثاني خوف وعيد، الأول خوف مقام، والثاني خوف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في كتابه. خوف مقام أي خوف مقام الرب تبارك وتعالى وقدرة الرب جل وعلا، خوف وعيد هو الخوف من تهديد الله ووعيد الله وعذاب الله، وهذا هو الخوف المحمود الذي يحمل على الطاعة ويصرف العبد عن المعصية. وأما الثالث وهو الرجاء، والرجاء هو رجاء ما عند الله من فضل ورحمة مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالرجاء هو رجاء ما عند الله عز وجل من فضل ورحمة مع بذل الجهد وحسن التوكل. والفرق بين الرجاء والتمني أن التمني مذموم، لأنه رجاء ما عند الله مع الكسل وترك العمل، مع الكسل وترك العمل، هذا هو التمني. أما الرجاء إنما هو مع بذل الجهد وحسن التوكل، بذل الجهد وحسن التوكل. والرجاء نوعان: الأول رجاء طبيعي، وهو أن يرجو مخلوقا فيما يقدر عليه، أرجو أن تصنع لي كذا، أرجو أن تكون معي في كذا، أرجو أن تعطيني كذا، أرجو أن لا تتأخر علي في كذا، فهذا جائز بشرط عدم اعتماد القلب على الذي رجاه، عدم اعتقاد القلب على المرجو، على هذا الشخص المخلوق. فإن اعتمد القلب عليه أو ركن القلب إليه فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. يعني إذا سأله فيما يقدر عليه ورجاه فيما يقدر عليه لكن ركن القلب إليه فيكون هذا شرك أصغر والعياذ بالله. وأما النوع الثاني من الرجاء فهو رجاء العبادة، رجاء العبادة مثل رجاء الشفاء ورجاء الرزق ورجاء العافية ورجاء الولد ورجاء الجنة، رجاء الولد ورجاء الجنة ورجاء المغفرة ورجاء القرب ورجاء الشفاء ورجاء الرزق والعطاء، ورجاء الرزق والعطاء. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، منه ما هو مذموم وهو رجاء مع التمادي والتفريط في الحرام، يرجو ما عند الله وقد قصر مع الله في ترك واجباته وفعل محرماته، فهذا رجاء مذموم. وأما الرجاء المحمود وهو رجاء المحسنين، رجاء المحسنين الطائعين المؤمنين، فعلوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، فعلوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، رجاء ما عند الله من عطاء، ورجاء ما عند الله من ثواب، ورجاء ما عند الله من مغفرة. ثم انتقل المؤلف إلى القسم الرابع، قال: الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسمائه وصفاته. قال: فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هنا يريد أن يتكلم عن القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو الإيمان بالأسماء والصفات أو توحيد الأسماء والصفات. وقد عرفه المؤلف قال: نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، وهو تغيير ألفاظ الأسماء والصفات. فالتحريف تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير بعضها، تغيير ألفاظ الأسماء والصفات وتغيير معانيها، تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها، هذا هو التحريف، هذا تعريف التحريف من غير تحريف. ولا تعطيل، التعطيل هو النفي، وبئر معطلة. فالنفي ومعناه هنا أو المقصود به هنا نفي أسماء الله عز وجل أو صفاته أو نفي بعضها، أو نفي بعضها، وهو نوع من أنواع الإنكار، وهو نوع من أنواع الإنكار. قال: ومن غير تكييف. والتكييف هو البحث عن البحث والخوض في هيئة وكنه الصفات، البحث والخوض في هيئة وكنه الصفات، كيف استوى، كيف ينزل ربنا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر، كيف استوى، كيف يجيء في المحشر، كيف سنراه في الجنة، كيف كيف كيف. فالبحث والخوض عن هيئة الصفة وكنه الصفة، هذا هو التكييف، هذا هو التكييف، وهذا منهي عنه. قال: من غير تكييف، من غير تكييف، أي لا نبحث عن ولا نخوض في هيئة الصفة ولا كنه الصفة. قال: ولا تمثيل، أي ومن غير تمثيل، وهو اعتقاد أن صفات الخالق عياذا بالله مثل صفات المخلوق، مثل صفات المخلوق، كما تقول الممثلة: عليهم من الله ما يستحقون، يد الله كأيدينا، يد الله كيدي، طوله كطول كذا، عرضه كعرض كذا. تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا يتحقق الإيمان بالأسماء والصفات إلا إذا أثبتت ونفيت. فهذا له ركنان، توحيد الأسماء والصفات له ركنان. الركن الأول هو الإثبات، والركن الثاني هو النفي. فنثبت ما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال اللائقة بالرب تبارك وتعالى في الإثبات، والغير لائقة بالرب تبارك وتعالى في النفي. فهذا ملخص أو المجمل في توحيد الأسماء والصفات، ويحتاج إلى تفصيل، ونحن اشترطنا ألا نفصل في هذه الدورة لأنها دورة ميسرة خفيفة تعتني بالإيمان المجمل، تعتني بتحقيق الإيمان المجمل وليس المفصل. مثال للتحريف كتحريف اليهود، حرفت اليهود الكلم، قال الله عز وجل: قولوا حطة، فقالوا حمطة. هذا تحريف، تحريف لفظي. والتعطيل مثال للتعطيل كتعطيل الجهمية، فنفوا عن الله الأسماء والصفات، أو تعطيل المعتزلة، أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا معانيها ولم يثبتوا الصفات. وأيضا كتعطيل الأشاعرة، أثبتوا 7 صفات فقط ونفوا بقية الصفات، لم يثبتوا لله الصفات الخبرية. ده مثال للتعطيل. وأما التكييف وهو البحث عن والخوض في كنه الصفة وهيئة الصفة، وهذا ما يفعله الممثلة، وهذا ما يفعله المعطلة. المعطلة قبل أن يعطلوا الصفات كيفوها ذهنا، أي قالوا: لو أثبتناها لكانت على كيفية معينة ومثل صفات البشر، ولذلك عطلوا. وكذلك التمثيل كفعل الممثلة الذين قالوا: لا نفهم من يد الله إلا كأيدينا، ولا نفهم من وجه الله إلا كوجهنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال المؤلف في الصفحة 12: قال: فنثبت له يدا تليق بجلاله. قال تعالى: يد الله فوق أيديهم. ونقول صفة اليد هي صفة ذاتية خبرية، صفة ذاتية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة، ثابتة بالكتاب والسنة. فنعتقد أن الله عز وجل، أن لله عز وجل يدين، أن لله عز وجل يدين، وكلتا يدي الرحمن يمين، وكلتا يدي الرحمن يمين، وهذه من الصفات الذاتية الخبرية. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: ونثبت له استواء يليق بجلاله. فنقول ثم قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فنقول أن ذكر العرش في القرآن تقريبا 7 مرات، جاء في 7 مواضع في القرآن الكريم ذكر الاستواء على العرش. وصفة الاستواء من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة. صفة الاستواء ومعناها العلو والارتفاع هي صفة فعلية خبرية، فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: وله وجه يليق بجلاله. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. فصفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية أيضا ثابتة بالكتاب والسنة. ثم قال المؤلف: وأنه تعالى يضحك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. صفة الضحك من الصفات الفعلية الخبرية ثابتة بالسنة فقط، فلم يذكر الضحك في القرآن، ثابتة بصحيح السنة. ونحن نعتقد أن ما جاء في السنة حجته مثل ما جاء في القرآن بالضبط إذا صح الخبر في السنة في العقيدة، وكان دليلا على صفة من الصفات، فإننا نعتقد كما يعتقد أهل السنة والجماعة بثبوت هذه الصفة إذ ما جاء في السنة وصح، فحجته كحجة ما جاء في القرآن. ثم قال: وأنه يعجب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. رواه الإمام مسلم. وصفة التعجب صفة فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة. أما في القرآن قال تعالى: بل عجبت ويسخرون في سورة الصفات، وفي قراءة سبعية: بل عجبت، أي أضافت التعجب لله تعالى، بل عجبت. فهناك قراءة: بل عجبت ويسخرون، والقراءة المشهورة: بل عجبت ويسخرون. فصفة التعجب ثابتة بالكتاب والسنة. قال: وأنه يحب، قال تعالى: يحبهم ويحبون. فالحب صفة فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة. فالله يحب ويحب، حب يليق بجلاله. ثم قال: ويرضى، قال تعالى: رضي الله عنه ورضوا عنه. وصفة الرضا من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع، حتى ينفجر الفجر. رواه مسلم. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي صحت في السنة، يثبت صفة النزول، ولم تأتي صفة النزول إلا في هذا الحديث. وقد قال ابن عبد الهادي، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: اعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من الخلف متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال هذا في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي. فصفة النزول صفة ثابتة لله تبارك وتعالى ثابتة بالسنة، وهي صفة فعلية خبرية، يثبتها أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأنه يغضب، قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فصفة الغضب صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وهي صفة فعلية خبرية، ثابتة بالكتاب والسنة. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: ولا نمثل صفاته بصفات خلقه ولا نعطلها. وقد مر معنا معنى التمثيل وقد مر معنا معنى التعطيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ونسمي الله بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مر معنا في الإثبات، نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجلية. هذا هو الإثبات، أن نثبت ما أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإثبات توقيفي والنفي توقيفي، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله، ولا يجوز إطلاق اسم على الله لم يسمه هو به نفسه ولم يسمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأسماؤه سبحانه لا تنحصر بعدد معين، كما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. الشاهد في الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يدل أن هناك أسماء لله عز وجل لم ينزلها لنا في الدنيا، وقد ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخر تحت العرش ساجدا فيلقي الله علي من المحامد لم أكن أعلمها في الدنيا، فأحمد الله بما يليق بجلاله، فيقول لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع. قال ابن عبد البر شارحا لهذا الحديث: وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقي الله عليه من أسمائه التي أخفاها عنا في الدنيا، ومن صفاته التي خفيت عنا في الدنيا. فلذلك من قال بأن الله عز وجل أسماؤه تنحصر بعدد معين 99 مثلا فقط، فهذا قد ضل السبيل، لأن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن أسماء الله أكثر من هذا بكثير، أكثر من هذا بكثير، لكنه أنزل إلينا أو أنزل إلينا عددا من استطاع أن يجمع ويحصر منها 99 اسما عرف معانيها وحفظ ألفاظها وعرف معانيها وعمل بمقتضاها بال99 دخل الجنة. قال: وأسماء الله حسنى. هذه قاعدة من القواعد عند أهل السنة والجماعة. الشيخ يقول حفظه الله تعالى: وأسماء الله حسنى، له الأسماء الحسنى. قال: وصفاته عليا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقد أحسن المؤلف لما أتى بهذا الضابط، فأسماء الله تبارك وتعالى حسنى، أي على وزن فعلى، أي أحسن من الحسن، أحسن من الحسن، حسنى على وزن فعلى أي أحسن من الحسن. وصفاته عليا لا، أي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: والإيمان بالملائكة وما يتضمنه. الإيمان بالملائكة وما يتضمنه. أما الملائكة فهم كما قرر الإمام الألوسي في كتابه روح المعاني، قال: هم أجسام نورانية، أجسام نورانية أعطيت قدرة على التشكيل والظهور بأشكال مختلفة. هذا تعريف الملائكة. الملائكة هم أجسام نورانية أعطيت قدرة على التشكيل والظهور بأشكال مختلفة، بأشكال مختلفة. قرر هذا الإمام الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير روح المعاني. ومن العلماء من قال في تعريف الملائكة: هم خلق من خلق الله تعالى، خلقهم الله من نور، خلق مسخرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة لا يأكلون لا يشربون لا يتناكحون لا يتكاثرون لا يعلم عددهم إلا الله لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. قال والإيمان بالملائكة يتضمن أمور. واحد قال فنؤمن بأنهم موجودون مخلوقون من نور يطيعون الله لا يخالفون أمره سبحانه. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثانيا قال ونؤمن باسم من علمنا منهم كجبرائيل وميكائيل ومالك. قال ثالثا ونؤمن بأنهم أعطوا قدرات كبيرة وأن لكل واحد منهم مهمة أو مهمة. فجبريل موكل أو موكل بالوحي وميكائيل موكل أو موكل بالقطر ومالك خازن النار. الإيمان بالملائكة يتضمن واحد الإيمان وجوب الإيمان بوجودهم فيجب أن نؤمن بوجود الملائكة فلا يصح إيمان المرء إلا إذا آمن بالملائكة إذ الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة فوجب الإيمان بالملائكة. كيف نؤمن بالملائكة؟ هناك كما قلنا إيمان مجمل وإيمان مفصل. والإيمان المجمل بالملائكة فرض عين والإيمان المجمل بالملائكة فرض عين على كل موحد أن يحقق هذا الإيمان المجمل. فأن يؤمن واحد بوجودهم ويؤمن بأنهم مخلوقون من نور وأنهم خلق الله تبارك وتعالى خلقهم من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم لا يحصون عددا فيجب الإيمان بالملائكة لأن الله قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. أما الإيمان المفصل فهو أن يؤمن بما قلناه ثم يزيد على ذلك بأن يؤمن بكل ملك على حدة وبوظيفة كل ملك على حدة وبأعمال والأدلة التي وردت في ذلك وليس هذا مجاله. ثم قال في الصفحة 15 الإيمان بالكتب وما يتضمنه. قال ونؤمن بأن الله أنزل كتبا كالتوراة والإنجيل وصحف موسى وأن القرآن ناسخ لها. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال وهذه الكتب كلها جاءت بالتوحيد الخالص لرب العزة سبحانه وتختلف في الأحكام والتكليفات الفقهية. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالكتب هي الصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه الله عز وجل لرسله سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله مسموعا كبقية الكتب وخاصة القرآن. هذا هو تعريف الكتب. تعريف الكتب هي الصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه لرسله سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله مسموعا كبقية الكتب أو كالقرآن. والإيمان بالكتب لا يتحقق إيمان العبد إلا إذا آمن به وهو مجمل أيضا ومفصل. أما المجمل فنؤمن بما سمى الله عز وجل تعالى من هذه الكتب كالقرآن والتوراة والإنجيل وصحف موسى ونؤمن أن الله أنزلها على أنبيائه فيها الهدى والنور. فيتحقق الإيمان بالكتب الإيمان المجمل بتحقيق خمس. واحد التصديق الجازم أنها نزلت من عند الله أن هذه الكتب نزلت من عند الله وقد حوت كلام الله. ثانيا الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله تعالى كما قرر المؤلف كل هذه الكتب دعت إلى عبادة الله تعالى وإن اختلفت شرائعهم. ثالثا الإيمان بأن هذه الكتب كلها يصدق بعضها بعضا، فلا اختلاف فيها في العقائد، فلا اختلاف فيها في العقائد، ولا تناقض ولا تعارض، لا اختلاف فيها في العقائد ولا في الأخبار ولا في الأخلاق، لا في العقائد ولا في الأخبار ولا في ولا في الأخبار، ولا اختلاف فيها في العقائد ولا في الأخلاق ولا في الأخبار، ولا نسخ فيها أيضا بين هذه الثلاثة، لا نسخ في العقائد ولا نسخ في الأخبار ولا نسخ في الأخلاق، إنما النسخ يكون في الشرائع فقط. رابعا، الإيمان بما سمى الله عز وجل لنا منها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل وصحف موسى مثلا. خامسا وهو الأخير، الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل نسخ هذه الكتب بالقرآن، وأن القرآن قد نسخ الله به كل الكتب قبله، فلا يجوز أبدا ولا يسع لأحد أن يتحاكم أو يتعبد لهذه الكتب سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، فلا يسع أحدا أن يتحاكم لهذه الكتب أو يتعبد بها الآن بعد نزول القرآن سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. لا يتحقق الإيمان بالكتب إلا إذا حقق هذه الخمس: التصديق بها، الإيمان بأنها دعت إلى عبادة الله كلها، الإيمان بأنها كلها نزلت من عند الله ويصدق بعضها بعضا، ولا تعارض بينها في العقائد والأخلاق والأخبار، كذلك الإيمان بما سمى الله عز وجل لنا منها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، الاعتقاد الجازم: لا يتحقق الإيمان بالكتب أو لا يتحقق إيمان العبد، بل لا يدخل الإسلام إلا إذا اعتقد أن القرآن نسخ الله عز وجل به جميع الكتب قبله، ولا يجوز التعبد بما في هذه الكتب الآن، ولا يجوز التعبد بما في هذه الكتب الآن. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: الإيمان بالرسل وما يتضمنه. الإيمان بالرسل، قال: واحد، نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا يبلغون دينه ليقيم الحجة على خلقه، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثانيا، قال: ونؤمن بمن سمى الله لنا إياهم في القرآن الكريم، ونؤمن أن الله أرسل غيرهم والله أعلم بعددهم، قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثالثا، قال: ونؤمن بأنهم يتفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. رابعا، وكلهم أرسلوا بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، والشطر الثاني، وهذا يتعلق بالشطر الثاني من شهادة التوحيد، وهي شهادة أن محمد رسول الله، فمن شهد بأن محمد رسول الله وجب عليه أن يؤمن بكل الرسل، لأن من آمن بمحمد فقط وكفر بنبي واحد ولو بعيسى أو بموسى أو أي نبي من الأنبياء فقد كفر بكل الأنبياء. لذلك يحسن أن نضع ضابطا في الإيمان بالرسل، وهو نقول: خامسا، ومن كفر برسالة واحد من هؤلاء الرسل فقد كفر بجميع الرسل، ومن كفر برسالة واحد من هؤلاء الرسل فقد كفر بالجميع، قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا فقط، قال: كذبت قوم نوح المرسلين. قال العلماء: مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا، لكن الله بين أنهم كذبوا جميع المرسلين، فالقاعدة تقول: من كفر برسول واحد كفر بالجميع، من كفر برسول واحد كفر بالجميع. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: والإيمان باليوم الآخر وما يتضمنه. قال: واحد، ونؤمن بأن الناس معادهم ومآبهم إلى الله فيحاسبهم بما فعلوا، فمن أشرك مع الله خلد في نار جهنم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يبين هنا أن الإيمان باليوم الآخر وجب الإيمان به، ولا يتحقق الإيمان باليوم الآخر إلا أن نؤمن بمنازل اليوم الآخر كالقبر ثم البعث والنشور والميزان والصراط والجزاء والحساب والجنة والنار. والجنة والنار، هذا مجمل الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان. ولا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بهذا الركن من أركان الإيمان، وهو مجمل ومفصل. والمجمل ما ذكرناه: أن يؤمن بأول المنازل وهي القبر، وقبض الروح وخروج الروح، وأنه سيقبر، وأن القبر فيه عذاب أو نعيم، عذاب أو نعيم، جنة أو نار، والروح تحبس في القبر روح عصاة الموحدين أو روح الكافرين، وروح وجسد المؤمنين ينعم، ينعم الروح وينعم الجسد. ثم بعد ذلك البعث، النفخة الأولى والثانية، والبعث والصراط والجزاء والميزان والحساب والصراط، ثم الجنة أو النار، نسأل الله العافية من ناره. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ومن لقي الله تائبا من ذنب فعله فإن الله يغفره له. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبين هنا المؤلف الفرق بين الكافر والمسلم الموحد. الكافر الله لا يغفر للكفار، وكل من كفر ومات كافرا أو أشرك شرك أكبر ومات على ذلك فإن الله لا يغفر له. هذه أول عقيدة يجب أن نعتقدها في اليوم الآخر. ثم قال ثانيا: من لقي الله تائبا من ذنب فعله فإن الله يغفره له. هذا ثانيا، يغفر الله عز وجل لكل تائب وإن لم يعمل خيرا قط. رجل دخل في الإسلام وتاب ومات، تاب ثم مات، تاب ثم مات، دخل الإسلام ثم مات، هو من أهل الجنة، نجزم من أهل الجنة، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة من عباده. ثم قال المؤلف النوع الثالث: ومن لقياه وهو عاصي الله. إذا ذكر لنا نوعا، الأول وهم الكفار، والثاني وهم العصاة وهم التائبين المؤمنين التائبين، والثالث وهم العصاة. هذا النوع الثالث من أنواع ما سيكون في اليوم الآخر. قال: ومن لقياه وهو عاصي الله فهو تحت المشيئة. يقصد هنا بالمعصية الكبائر، يقصد هنا بالمعصية الكبائر. فأهل الكبائر كما يعتقد أهل السنة والجماعة هم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكنهم على خطر عظيم، فقد لا يغفر الله لهم بمشيئته. قال: ومن لقيه وهو عاص له فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عفى عنه فضلا، ولا يبقى في النار أحد معه أصل التوحيد. أي قصد المؤلف أنه لم يخلد في النار أبدا. وساط الموحدين من مات وهو على كبيرة لكن عقيدته سليمة، وقد حقق ما من الأعمال ما هو تركه كفر، فقد أتى به، أي لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام ولا ناقض من نواقض التوحيد، مع أنه مرتكب لكبيرة ومات على ذلك ولم يتب منها، فإنه في مشيئة الله ولن يخلد في النار وإن عذب في النار على هذا الذنب، وإن عذب بعض الوقت على هذا الذنب لكنه لن يخلد في النار، لكنه لن يخلد في النار. قال: ولا يبقى في النار أحد معه أصل التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب عز وجل للملائكة: انزلوا النار فأخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير. وفي رواية من إمام: مثقال حبة من خردل من خير، مثقال حبة من خردل من إيمان. فمن معه أصل التوحيد أيضا يشهد لهذا القول، قول الشيخ، تحقيق قول الشيخ يشهد له حديث الرجل الذي نشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وفي آخر الحديث أنه قال: إن لك عندنا حسنة، لما جزم له أنه سيدخل النار، فلما ذهب وبدأ يتحرك إلى النار قالوا له: انتظر، إن لك عندنا حسنة. فأخرجوا له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة حسناته فطاشت كفة السيئات. فهذا يدل على أن من معه أصل التوحيد، أصل التوحيد وهي شروط، وهي لا إله إلا الله بشروطها، وهي لا إله إلا الله بشروطها، فإنه وإن دخل النار قال يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج إلى الجنة. ثانيا قال: ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه. هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم في هذا الأصل فهو ضال مبتدع ليس من أهل السنة والجماعة. من أنكر عذاب القبر أو أول عذاب القبر ونعيمه فهو ليس من أهل السنة والجماعة. قال: وأن كل إنسان يسأل في قبره عن ثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من رسولك؟ واستشهد الشيخ بهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا أي مقعديه. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. رواه البخاري. وهذا من أعظم الأدلة على عذاب النار، عذاب القبر. هذا من أعظم الأدلة وأقوى الأدلة بعد الآية. هذا من الأدلة الصريحة في عذاب القبر ونعيمه، من الأدلة الصريحة في عذاب القبر ونعيمه. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيضا هذه الآية المفسرون يذكرونها، وأهل السنة والجماعة يذكرونها من أدلة عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أي يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأشد العذاب في الآخرة، وأقل من أشد العذاب يعني أدنى منه من العذاب يكون في القبر. قال: ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى، إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه البخاري ومسلم. هذا أيضا من أدلة عذاب القبر. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قطعة جديد على قبرهما، قال: لعله يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا. هذه الأدلة وغيرها من الأدلة، فالأدلة في السنة قرر الإمام ابن عبد البر أنها متواترة، قرر الإمام ابن عبد البر أنها بلغت حد التواتر في إثبات عذاب القبر ونعيمه، في إثبات عذاب القبر ونعيمه. أما الآيات في القرآن التي يفهم منها عذاب القبر وقرر المفسرون في شرحها أنها تدل على عذاب القبر أكثر من 20 آية، أكثر من 20 آية ليس هذا محلها، لأننا نختصر كما تعلمون في الشرح. ثالثا قال: ونؤمن بالحوض الذي وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمنين يردون عليه يوم القيامة ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، ويحرم من ذلك من بدل وغير سنته صلى الله عليه وسلم. قال: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، قال إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول صحقا صحقا لمن بدل بعدي. رواه الإمام البخاري. قال: طوله وعرضه سواء، وكل منهما مسيرة شهر. قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: وزواياه سواء، وهو عظيم الاتساع، وأباريقه كعدد نجوم السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. أيلة مكان قريب من المدينة، وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وطعمه أطيب من اللبن وأحلى من العسل. سئل صلى الله عليه وسلم عن شراب حوضه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى أهدى لنبيه وأعطاه عطية، وهو الكوثر الذي هو نهر في الجنة، والكوثر يصب بميزاب في الحوض، والكوثر نهر من أنهار الجنة يصب بميزاب في الحوض. والحوض يعتقد أهل السنة والجماعة أنه سيكون في المحشر، سيكون في المحشر، لكن تنازعوا هل هو أول منازل العرصات، يعني أول ما ينزل الناس في عرصات يوم القيامة يجدون الحوض، أم هو عند الصراط، أم هو قبل الصراط مباشرة، أم هو بعد الصراط، أم هو بعد الصراط. أما القول بأنه بعد الصراط فهو قول بعيد، أما القول فهو بعد الصراط فهو قول بعيد، ويبقى قولان: إما أنه قبل الصراط، وإما أنه في أول العرصات. إما أنه قبل الصراط، وإما أنه في أول العرصات. ويعتقد أهل السنة والجماعة أنه ليس حوضا واحدا، لكل نبي حوض، لكل نبي حوض، وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون إما بأيديهم أو ترفع الآنية لبعضهم يشربون من الأكواب، وأكواب عدد نجوم السماء، أحلى من العسل ماؤه، أحلى من العسل، أبيض من اللبن، طوله عرض سواء، أي على شكل مربع، طوله عرض سواء، وزواياه سواء، اتساعه من أيلة مكان قريب من المدينة إلى صنعاء اليمن، يعني مسافة ضخمة جدا. بسم الله. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: ونؤمن بالصراط وهو جسر ينصب على ظهر جهنم، عليه خطاطيف وكلابين وحسك تزل فيه الأقدام، والمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من ينجو مسلما، ومنهم من ينجو مخدوشا، ومنهم من يهوي في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال ضحض مذلة فيه خطاطيف وكلاليب، ضحض مذلة فيه خطاطيف وكلاليب، وحسك شوكة صلبة تكون بنجد فيها شويكة ويقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. قال وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. الصراط يكون في آخر المحشر، الصراط يكون في آخر العرصات، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل ما سيكون عليه في أكثر من حديث، بل فصل كيف يمر عليه الناس، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأشد الريح، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشد الناس عدوا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكبو في نار جهنم، نسأل الله العافية. وليس أول من تمر على الصراط يا أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال في حديث فيضرب الصراط على متن جهنم فأكون أنا أول من يمر أنا وأمتي، وفي رواية أنا وفقراء أمتي، أنا وفقراء أمتي. ثم قال ونؤمن بالشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي الشفاعة لبدء الحساب، عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، رواه البخاري. قال ويشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة لدخولها. قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ولا أفتح لأحد قبله. قال ويشفع، وهذا الحديث رواه مسلم، قال ويشفع صلى الله عليه وسلم لأناس من أمتي فيدخلون الجنة بلا حساب. قال صلى الله عليه وسلم فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، رواه البخاري ومسلم. قال ويشفع صلى الله عليه وسلم فأناس من أهل الكبائر دخلوا النار فيخرجون منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال ويشفع صلى الله عليه وسلم لعمها أبي طالب فيخفف عنه العذاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، رواه البخاري ومسلم. قال ويشفع الأنبياء والمؤمنون والملائكة، ويشفع رب العزة سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. قال ويشفع الشهداء، قال صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، رواه الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ورضي عنه. قال تعالى قال ولا يشفع إلا من أذن له الله بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال ورضي عنه. قال تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفع أيضا إلا لمن رضي الله عنه. قال ولا تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ملخص الشفاعة يا إخوة، الشفاعة هي جلب نفع، هي التوسط لجلب نفع، هي التوسط لجلب نفع أو دفع ضر، هي التوسط لجلب نفع أو دفع ضر. والشفاعة اصطلاحا هي أن يأذن الله عز وجل ويرضى عن الشافع والمشروع، ويرضى عن المشروع ويرضى له بالشفاعة يوم القيامة، فيأذن الله عز وجل للملائكة أو للنبيين أو لصالح المؤمنين أن يشفعوا لإخوانهم. والشفاعة لا تكون إلا لعصاة الموحدين، والشفاعة لا تكون إلا لعصاة الموحدين، هذا في هذا من وجب عليه النار. ولذلك الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة عامة وشفاعة خاصة، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. والخاصة أي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعامة أي التي فيها النبي ومعه الملائكة والصالحون. أما العامة فهي أربعة، وأما الخاصة فهي أربعة. أما الشفاعة العامة فهي أربعة، وأما الشفاعة الخاصة فهي أربعة. الشفاعة العامة واحد، الشفاعة في أهل الأعراف، الشفاعة في أهل الأعراف. وأما الشفاعة العامة أيضا ثانيا، الشفاعة في الدرجات في الجنة، في الخروج من درجة إلى درجة أو الصعود من درجة إلى درجة في الجنة. مثلا من كان في الدرجة الثالثة يريد أن يصعد للدرجة الثانية أو الأولى، أو العكس، من أراد أن يذهب إلى الدرجة السابعة يصعد للتي، من كان في السادسة يريد أن يصعد للسابعة، وهكذا. هذه شفاعة عامة. إذن الشفاعة العامة أربعة، واحد الشفاعة في أهل الأعراف، من تساوت حسناتهم بسيئاتهم فيريدون من يشفع لهم، يريدون من يشفع لهم، فهذه شفاعة عامة للملائكة والنبيين صالح المؤمنين والنبيين وصالح المؤمنين. وكذلك الشفاعة في الدرجات، في رفع الدرجات في الجنة. وكذلك الشفاعة في عصاة الموحدين الذين وجبت عليهم النار ألا يدخلوها، هذا ثالثا. رابعا الشفاعة في عصاة الموحدين، من وجبت عليهم النار ودخلوها أن يخرجوا منها. الثالثة الشفاعة في عصاة الموحدين ومن وجبت عليهم النار ألا يدخلوها أصلا. الرابعة الشفاعة في عصاة الموحدين ووجبت عليهم النار ودخلوها أن يخرجوا منها، هذه الشفاعة العامة الأربعة. والشفاعة الخاصة أي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة. واحد الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في فض الموقف وتعجيل الحساب. الشفاعة العظمى، الشفاعة في فض الموقف وتعجيل الحساب، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الشفاعة في 70,000 كما ذكرها المؤلف، الشفاعة في 70,000 كما ذكرها المؤلف حفظه الله تعالى، لما قال فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الشفاعة في فتح باب الجنة، الشفاعة في فتح باب الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب الصراط فأكون أول من يعبر أنا وأمتي، فأطرق باب الجنة فيقال من، فأقول محمد، فيقال لي أذن ألا نفتح لأحد قبلك. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. رابعا والأخيرة الشفاعة في عمه أبي طالب، وقد ذكرها المؤلف، الشفاعة في عمه أبي طالب فيشفع، قيل هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، لولا أنا فكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه بي أي بشفاعتي في ضحضاح من نار، أي يلبس علينا من النار يغلي بهما دماغه. ثم قال المؤلف رحمه حفظه الله تعالى وأيضا رحمه الله تعالى ونسأل الله أن يرحمنا ويرحم المسلمين جميعا. سادسا ونؤمن بالميزان، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وله كفتان ولسان ويوزن فيه العبد نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال وتوزن فيه أعمال العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال وتوزن فيه صحائف الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال فإنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. يتكلم المؤلف على الميزان والميزان أصل من أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة فينكرون الميزان ويعتقد أهل السنة والجماعة أن العبد يوزن أو الأعمال توزن أو الصحائف توزن الثلاثة يوزنون العبد يوزن نفسه أو توزن صحائفه أو توزن حسناته. ونتوقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله وغدا هو آخر يوم في الدورة وأسأل الله أن يتقبل منا وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.